الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هكذا في نسخة الأنصاري. وأما في النسخ الأخرى فإنه ابتدأها بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح هذا؟ وهي كذلك في المخطوط، المخطوط فيه بسم الله الرحمن الرحيم: ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرنا الشيخ الثقة الإمام العالم زين الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الدائم ابن نعمة المقبسي إذنا قراءة عليه. قال: أخبرنا أو أنبأنا الشيخ الخطيب أبو الفضل عبد الله ابن أحمد ابن محمد بن عبد القاهر الطوسي إذنا. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن علي ابن الحسين ابن زكريا الطريفي. قال: أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بمكة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم، وبالله أستعين وهو حسبي، وحسبي الله ونعم الوكيل. على طريقة العلماء ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بذكر البسملة، ثم بعد ذلك تبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ثم حمد الله سبحانه وتعالى، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى كفاية الله سبحانه وتعالى ووكالته. هذا فيه التسليم لله سبحانه وتعالى والتفويض له عز وجل في أمره كله. هذا في الحقيقة ما ينبغي على المسلم، أي هذا الحقيقة ما ينبغي على المسلم، أي هذا الذي ينبغي أن يتبرأ من حوله ومن قوته، وإنما يلجأ إلى حول الله وقوته، وأن يتوكل على الله، وأن يجعل الله حسبه أي كافيه سبحانه وتعالى، وهو وكيله سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا: حسبي الله ونعم الوكيل. فلجأ إلى حول الله وإلى كفايته سبحانه وتعالى. وهذه يعني هذه المقدمة أهل العلم يقدمون بين يدي كتبهم ورسائلهم حمد الله عز وجل والثناء عليه عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم في مناهج وطرق، يعني ذكرناها مرارا، والمرجح أنه هناك فرق بين ما يكتب وبين ما يقال، فما كان مما يكتب من الرسائل والكتب فإنه يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يزاد على ذلك. وما كان مما يتكلم به كخطبة وموعظة ودرس ونحو ذلك فهذا يبدأ فيه بحمد الله عز وجل أيضا ولا يزاد على ذلك، يعني لا يبدأ فيه بالبسملة مع الحمد مثلا، لا، وإنما يحمد الله سبحانه وتعالى فقط. والقاضي في هذه المسألة هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في سنته التفريق بين ما يكتب وبين ما يلفظ ويتكلم. فأما ما يكتب فالرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بماذا؟ بالبسملة. هذا في كمثال مثلا في كتبه التي كتبها إلى ملوك عصره صلى الله عليه وسلم. وعندك في الصحيح كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، وفي غير الصحيح الكتب التي كتبها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الملوك الذين كانوا في عصره كالمقوقس وكسرى وغيرهما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سلك طريقا واضحا واحدا، وهو أنه بدأ هذه الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، وذكر رسالته. وكذا أيضا في الصلح الذي قام بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش، هو الصلح المشهور بالحديبية، صلح الحديبية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تداوي البسملة فقط لم يزد على ذلك. وأيضا في الكتب التي كتبها الرسول عليه الصلاة والسلام ككتاب الزكاة، وقد أخرج البخاري في أول كتاب الزكاة من صحيحه وحديث أنس رضي الله عنه، وفيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام لأنصبة الزكاة. ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب بإيش؟ بالبسملة فقط، ما زاد على صلى الله عليه وسلم. لكننا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خطب ابتدأ خطبته بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه عز وجل، ولم نقف على خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام جمع فيها بين البسملة والحمد. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى سلك هذا السبيل، فإنه أجرى كتابه على أنه كتاب مؤلف أو رسالة مرسلة، فلذلك اكتفى ببسم الله الرحمن الرحيم ولم يزد على ذلك. ولما بحث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه المسألة عند هذا الموضع من أول الصحيح، فإنه رجح هذا التفريق، رجح هذا التفريق، التفريق بين الكتب والرسائل وبين الكلام الذي يتكلم به الإنسان في خطبه ومواعظه. فهذا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أعني الرسائل، وهذا أعني الخطب يبدأ فيه بحمد الله سبحانه وتعالى. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قاضية بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن كل شيء إنما يتم بفضل الله، بنعمة الله سبحانه وتعالى، وما بك من خير إلا وهو من الله سبحانه وتعالى. وعندما توفق العمل الصالح فإنما بنعمة الله تم، فلذلك تحتاج إلى أن تحمد الله سبحانه وتعالى على ما أولاك. فابتدأ رحمه الله تعالى كتابه بالحمد، فقال الحمد لله، أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، أو الذي يستحق الحمد هو الله سبحانه وتعالى. لأن بعض العلم قال الحمد اللام فيها ألفها للجنس، وبعضهم قال فيها للاستغراق، الجنس يعني المحامد كلها لله سبحانه، الحمد كله لله سبحانه، الذي يستحق أن يحمد هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أنواع المحامد كلها لله سبحانه وتعالى. إذا قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم في نسخة الأنصاري سيدنا، زيادة سيدنا، وكذا في النسخة الأخرى وكأنها مقولة عنها إلا يعني في مسألة الإسناد الله تعالى أعلم. مهم الشاهد من هذا أن في نسخة الأنصاري فيها زيادة سيدنا وصلى الله على سيدنا، لكن في المخطوط ليس فيه ذكر إيش سيدنا. المخطوط الصفحة الأولى منه معي هي موجودة، ولكن ليس فيها هذا، ليس فيها إيش، ليس فيها ذكر سيدنا. قل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم ذكر الإسناد. بعد ذكر الإسناد قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. قال هذا والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. الله عز وجل يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى، وذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى عند تفسير آية الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فذكر قول أبي العالية في معنى الصلاة لله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال وآله وسلم، سلام أنه سالم من الآفات، سالم من النقائص، سالم من العيوب صلى الله عليه وسلم، سالم في الدنيا وسالم بعد الموت وسالم في الآخرة صلى الله عليه وسلم. وآل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام أقوالا متعددة، ورجح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب. ولهذا وهذا المعنى للآل معنى خاص، وأما المعنى العام فآل النبي كل من اتبعه على دينه، وهذا المعنى تجده مكررا كثيرا في كلام أهل العلم المعاصرين. وقد ذكر ابن القيم في هذا الكتاب أقوالا أخرى لمعنى آل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولم يذكر الصحابة رضي الله عنهم، وكثير من أهل العلم يقرنون الآل والصحابة فيقول وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه. واضح هذا؟ والصحب أخص من الآل، والآل أعم لأنها تشمل الصحابة وغير الصحابة. كل منتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جهة النسب فهو من آله عليه الصلاة والسلام إذا كان مسلما، فيشمل الصحابي ويشمل من جاء بعض الصحابي. أما الصحبة فلا تتكرر، الصحبة ليس فيها تكرار، يعني الصحبة لا تتوارث مثلا، لا، من صحب النبي هو هذا صحب فقط. واضح هذا؟ بخلاف الآن فإنه قد يكون صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يصحبه جاء بعده ولكنه من آله، يعني مثلا ناس الحسين، الحسين صحابي، طيب علي بن الحسين الحسين من آل النبي عليه الصلاة والسلام، حسين صحابي ومن آل النبي، يعني جمع بين الأمرين، لكنه من آل النبي عليه الصلاة والسلام مع صحبته. طيب وعلي ابنه علي بن الحسين هل هو صحابي؟ الجواب لا، لم يدرك الصحبة لكنه من آل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم. فآل النبي أعم من إيش؟ من الصحابة أكثر، لأنه يشمل من صحبه ومن أتى بعده. واضح هذا؟ لكن الصحابة من هو؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقد يجتمع في الآل الصحبة والآل، قرابة والصحبة، يعني الآل قد يكون الذي من آل النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون مع أنه من آله إلا أنه أيضا صحابي، وقد لا يكون كذلك لأننا اجتمع انفرد بالله لأنه من آل النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وذلك متحقق في من جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من آله الذين هم على دينه. قال بعد ذلك: وبالله أستعين. ومعنى أستعين أطلب العون، والاستعانة والعبادة قرينان. لذلك قرن الله سبحانه وتعالى بينهما في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا قدرة للعبد على الاستعانة على العبادة إلا بأن يعينه الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما وأبدا الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على عبادته. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه أنه علم معاذا رضي الله عنه أنه إذا انتهى من صلاته وفرغ منها أن يقول أن يسأل الله ذلك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من أنفع الدعاء. الدليل على أن الإنسان لا يمكنه أن يستقل به أن يقوم بعبادة الله وحده، إنما يحتاج إلى إعانة الله سبحانه وتعالى. وحسبي الله، والحسب هو الكافي، يعني كافيك الله سبحانه وتعالى، معنى أنه أن الله كافيك سبحانه وتعالى. الإنسان دائما وأبدا يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، متبرئا من حوله وقوته، متمسكا بقوة الله سبحانه وتعالى وحوله عز وجل. ونعم الوكيل، فالذي هو وكيل عنك والله سبحانه وتعالى، والذي يقوم بشؤونك ويدبر أمورك سبحانه وتعالى. أما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الكلام وموضوعه. أما بعد يؤتى بها للفصل بين مقدمة الكلام وموضوعه. بعض العلماء يقول: أما بعد يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن معنى هذا أن هذه الكلمة يقولها الإنسان كلما انتقل من موضوع إلى موضوع. يعني إذا تكلمت في الخطبة مثلا في موضوع انتهيت منه، تحتاج تقول إيش؟ أما بعد. خلصت من انتهيت، فرغت من هذا الموضوع، تقول أما بعد، وهكذا. هذا يعني أنها تتكرر في الخطبة الواحدة مرة، وليس هذا واردا. ولهذا وإنما الذي يظهر والله أعلم أن المقصود من الإتيان بهذه الكلمة هو الفصل بين مقدمة الكلام وبين إيش؟ موضوع الكلام. ولذلك لا تتكرر، وهي من السنة، الإتيان بها من السنة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبه: أما بعد، أي بعد حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، يقول أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من كان يقول في خطبه أما بعد، يقول في خطبته أما بعد. وذكر بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض أهل العلم إن هذه الجملة قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابيا، أكثر من 30 صحابيا رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في خطبته إيش؟ أما بعد، بعد حمد الله والثناء عليه. إذن من السنة أن تقول ذلك بعد أن تحمد الله، بعد أن تحمد الله وتثني عليه سبحانه وتعالى، تقول أما بعد، فتدخل في موضوع خطبتك. اختلف العلماء من الذي تكلم بها أولا، من أول من تكلم به أما بعد. بعضهم قال آدم، بعض الناس يقول آدم ليس، وبعضهم قال داود، واضح هذا، وبعضهم قال يعقوب، واضح هذا. أقوال، ثمانية أقوال عداها بعض أهل العلم، ثمانية أقوال، يعني كل واحد من هذه الأقوال يقول أن أول من قال بها فلان. والحق أنه لا يثبت في ذلك شيء، لا يثبت في ذلك شيء، واضح هذا. وقد قيل إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، قال الله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فما هو فصل الخطاب؟ قال بعض أهل العلم فصل الخطاب أنه كان يقول في كلامه إيش؟ أما لا، ذكر ذلك بإسناده بإسناد إلى ذكر ذلك بإسناد إلى أبي موسى الأشعري، لكنه إسناد ضعيف جدا لا صح. وضح هذا؟ فالعلم عند الله تعالى. على كل حال هناك ثمانية أقوال، كل قول يذكر فيه من هو أول من قال أما بعد. وأيما كان الأمر في من هو أول من تكلم بها، فالذي يهمنا الآن هو أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، أنك عندما تخطب تحمد الله سبحانه وتعالى، تثني عليه وأهله سبحانه وتعالى، ثم تقول أما بعد فتدخل في موضوعك، ولا تتكرر هذه الكلمة بل هي تقال مرة واحدة. واضح هذا؟ وأيضا لا تقول بعد، بعض الناس يعني يأتيك بزيادة أخرى فيقول بعد ما ينتهي أما بعد يتكلم بكلام آخر فيقول ثم أما بعد، فأيضا هذا لا يثبت. واضح هذا؟ لا يثبت، طالما لا يثبت لسنا في حاجة إليه. بعض الناس يقول طيب هل يجوز أن أقول وبعد، لأن هذا أيضا موجود في كلام بعض العلماء، يقول وبعد كذا يعني يقول الحمد لله رب العالمين مثلا، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول وبعد كذا، واضح لا يدخل في الموضوع. بعض العلماء قال ذلك، فلا شك أن كلمة أما بعد أولى، ماشي. وبعض العلماء استدل بهذا على معنى آخر موجود في سورة صاد، وهو قوله سبحانه وتعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب، يقول هذا وإن، وبهذا فهذا يعني للفصل بين الكلام، ثم يأتي الكلام آخر خلاص انتهى الكلام، يأتي الكلام آخر فيقول هذا وإن للطاغين لشر مآب. واضح هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد من هذا أن بعضهم يقول ذلك أيضا، وبعضهم يقدم وبعد، واضح، أو أما بعد على الحمد. واضح هذا؟ فقول أما بعد أو أما بعد حمد الله سبحانه وتعالى إلى آخره، أو وبعد حمد الله سبحانه وتعالى إلى آخره، فيقدم هذه الكلمة على الحمد. فهل هذا سائغ؟ هو سائغ بمعنى له وجه في الكلام من جهة أن التقديم هذا أو التأخير تقديم حكمي، يعني حقيقة تقديم، وإن كان في الذكر موجودا إلا أن حقيقة الكلام أن الحمد مقدم، لأنه يعني يقول بعد حمد الله، يقول إيش بعد حمد الله، واضح هذا؟ فكأنه في الحقيقة قدم الحمد، واضح؟ لكن لا شك أن الأحسن في هذا هو أن تأتي بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو هذا الأحسن. ولكن المقصود أنك لما تسمع هذا الكلام يعني لا تستنكر، لا تترك المسجد وتخرج مثلا، لا تقوم للرجل تقول إيش أنت ابتدعت بدعة منكرة إلى آخره مثلا يعني. فالشاهد من هذا الإنسان يتريث وينظر هل هذا الكلام له وجه، هل قال به بعض أهل العلم، إيش ما هي وجهته فيه، وهل هذا الكلام يعني له وجه، وما هو تأويله إلى آخره. فلا تستعجل بالإنكار والتخطئة قبل أن تتبين إيش مغزى الكلام. إنسان لا يستعجل وإنما يتأنى، ودائما الأناة فيها خير كثير، الأناة وعدم العجلة فيها خير كثير، والعجلة غالبا معها التندم والاعتذار، يعني في الغالب هكذا، فتستعجل لسانك يسبقك فترى نفسك في حاجة إلى اعتذار لأنك أخطأت. لكن لما الإنسان يتأنى ولا يستعجل ويتريث ويقلب الكلام ويقلب النظر في هذه الجملة التي سمعها أو هذا الكلام الذي سمعه، ويسأل ما وجه هذا الكلام إلى آخره، يصل إلى المعنى القريب من الصحة، إن لم يكن هو الصحيحة إلا أنه يصل إلى المعنى القريب من الصحة. واضح هذا؟ والإنسان لا يكثر من الاعتذار، لأنه ربما أنكر كلاما ولا وجه من الصحة، فيكون هو الذي أخطأ في الحقيقة وتعجل. ودائما العجلة يعني لا تأتي بخير، دائما أو قل غالبا العجلة لا تأتي بخير. فالأحسن لطالب العلم أن يتأنى. أن يتريث وأن يقلب النظر في الكلام الذي يعني يظهر له فيه شيء من الخلل حتى يتبين المراد. فلما يظهر أنه خطأ هنا يتكلم ويبين في الحقيقة. طيب، قال: أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه. التقديس بمعنى التطهير، التقديس بمعنى ماذا؟ التطهير. واضح هذا؟ فإن الله عز وجل، وهكذا قال: وتقدست أسماؤه سبحانه، اختص من خلقه من أحب. واضح هذا؟ وهذه فائدة، أن الإنسان ينظر ليس من شأن الإنسان أن يحب، ولكن من شأن النظر في من يحب، النظر في من يحب. هذا هذا. فلذلك يقول: اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان. وهذا من أعظم النعم، بل هو أعظمها، أن يهديك الله عز وجل للإيمان. ومعنى الاهتداء للإيمان هنا، ما معنى الهداية هنا؟ المقصود بالهداية هنا هداية التوفيق، المقصود بالهداية هنا هداية التوفيق. وسبق أن الهداية نوعان: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق وإنهاء. وشيخ الإسلام يجعل الهداية أنواعا أكثر من ذلك، أيضا سبق ذكرها. قال: فهداهم للإيمان. مقصود بالإيمان أي الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة. هذا اختصاص آخر. الاختصاص الأول هو ماذا؟ أن توفق للإيمان بالله سبحانه، يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، تؤمن. فهذا اختصاص، اختص الله سبحانه وتعالى من أحب فآمن بالله. ثم اختص من سائر المؤمنين، ليس كل المؤمنين، الله عز وجل ما اختص كل المؤمنين بهذا، إنما اختص من سائرهم بعض الناس. ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة الكتاب هو القرآن، الكتاب هو القرآن، والحكمة السنة، والحكمة هي السنة. وفقههم في الدين، فقههم في الدين يعني بين، يعني من الله عز وجل عليهم أن فهموا عن الله مراده، وفهموا عن الرسول مراده. وبهذا هذا من الفقه في الدين، أن تعلم مراد الله وأن تعلم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الفقه. واضح هذا؟ وعلمهم التأويل. ما معنى التأويل هنا؟ التأويل هنا بمعنى إيش؟ بمعنى التفسير، بمعنى إيش؟ التفسير، علمهم التفسير. واضح هذا؟ وفضلهم على سائر المؤمنين، هذا فضل العالم على سائر الناس، لا شك أن العالم له فضل على سائر الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا من إرادة الخير لمن وفق لهذا الباب، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتعلم الدين، يتفقه في الدين، ويفهم عن الله مراد الله، ويفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين له ويوفق للاستنباط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن ابن عباس: اللهم علمه الحكمة. وفي الرواية المشهورة إيش؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه إيش؟ التأويل. إيش علمه التأويل؟ أي التفسير، أن يفهم عن الله ويفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعلم تفسير القرآن، تفسير السنة، يفهم عن الله، يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ قال: وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين. لا شك أن العالم مفضل على من؟ على غيره. والأدلة على هذا كثيرة، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن كثيرا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. واضح هذا؟ الله عز وجل ذكر الفرق بين الكلب المعلم والكلب غير ايش؟ المعلم. واضح هذا؟ فأباح صيد المعلم ولم يبح صيد ايش؟ غير المعلم. وهذا في الحيوان، فما باله بالإنسان؟ واضح هذا؟ ورد الأدلة في الحقيقة كثيرة تبين فضل ايش؟ فضل العالم، سواء كان في القرآن أو كانت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وغالبكم يعني ولله الحمد يعلم من هذه الأدلة، أو على الأقل يعلم بعضها. قال: وذلك في كل زمان وأوان. يعني ليس هذا التفضيل وهذا الاختصاص مختصا بزمن، وإنما في كل زمان وإيش؟ وأوان. طيب، لما نعلم هذه الكلمة ونقرأ هذه الجملة نقول في أنفسنا: طيب، ما المانع أن نكون نحشر في هذه الزمرة؟ واضح هذا؟ ويأتي من بعدنا يقول: ما المانع أن نحشر في هذه الزمرة؟ ومن سبقنا: ما المانع أن نحشر في هذه الزمرة؟ إذن هذا فيه حث على المنافسة أن نكون من هذا الصنف المفضل، لأن هذا ليس مختصا بزمان وانتهى الأمر، بل في كل زمان، بل في كل زمان. ما المانع أن تكون أحد العلماء الذين يعلمون الناس الدين؟ ما الذي يمنع؟ لا، ولكن ابذل الأسباب واسأل الله التوفيق سبحانه وتعالى. طبعا الأسباب ليست سهلة ولا هينة، يعني كي تكون عالما هذه ليست مسألة تغمض عينيك وتحلم مثلا وتتخيل أنك صرت عالما ثم تفتح عينك فإذا بك عالم. ما يأتي هذا، صح ولا لا؟ زي بقول ما كانش حد ظلم. وإنما المسألة محتاجة جهد، محتاجة سهر، صح ولا؟ محتاجة تعب، صح ولا؟ محتاجة بذل، محتاج كلها تبذل نفسك ومالك ووقتك لتتعلم. إنما تتعلم وأنت نائم؟ ها؟ لا، لا تتعلم وأنت نائم. تتعلم وأنت متكاسل؟ لا. تتعلم وأنت تحلم أن تكون عالما؟ لا. كل هذه لا تأتي بالأماني، إنما تأتي بالجهد والبذل والعطاء والتعب والصبر. لازم تصبر على طلب العلم، وتصبر على جفوة العالم الذي يعلمه. أحيانا العالم قد يجفو عليك لمصلحتك لا لشيء، يعني يختبر قوتك وحرصك وصبرك. واضح هذا؟ كل هذا تحتاج إليه، تحتاج أن تصبر على ذل الجاهل لتتعلم. واضح هذا؟ كل هذا أنت في حاجة إليه، أن تتعلم. لو العالم الشيخ يعني قال لك كلمة وجاءت الكلمة شديدة فتترك الدرس وتمشي، كيف يتكلم معي بهذه الطريقة؟ وكيف يعرجني أمام الإخوة؟ شيء المشكلة يعني، أنت جئت تتعلم أم جئت عالما؟ جئت تتعلم، تسوي تتحمل، ماشي؟ واضح هذا؟ فإذا هذه من المهمات. واضح هذا؟ قال بعد ذلك: وذلك في كل زمان وأوان رفعهم الله بالعلم وزينهم بالحلم. العالم يرفع بالعلم. قال الله تعالى، ما هي الآية يا شباب؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واضح هذا؟ والعالم لابد أن يتزين بالحلم. لماذا؟ لأنه يعامل طبقات الناس، يعامل طبقات الناس، فإذا كان ضيق الصدر نفر منه الناس، وهو نفسه ينفر من الناس، لأنه لا يتحمل الناس، الناس طبقات، وكل واحد له يعني خصال، وكل واحد له سجية. فإذا العالم لم يتحمل الناس ما يستطيع أن يعلمهم، ولا الناس يتحملونه، لأن الناس أيضا تحتاج إلى من يتسع صدره له، يأتيك يسألك، وقد يطول السؤال، وقد يطول الاستفهام، فتتحمله وتصبر معه وتمضي معه وتقف معه حتى تفهم عنه ثم تجيبه إلى آخره. هذا يحتاج إلى حلم، إلى سعة صدر، إلى تحمل، إلى صبر. ولهذا فلذلك إذا من الله عز وجل على العالم بهذا فهذا من الزينة التي تزين بها. خلاص. بعد ذلك بدأ يبين فضل العلماء فيقول: بهم يعرف الحلال من الحرام. وبهذا كم من المعاملة يتعامل بها الإنسان ولا يدري عنها شيء، يأتي العالم يقول: هذه المعاملة حلال، هذه المعاملة حرام، هذا التعامل ربا، وهذا التعامل غش، وهذا التعامل لا يجوز إلى آخره. لماذا؟ لكذا، ويذكر له الدليل. فإذا بالعالم نعرف منه إليه الحلال من الحرام والحق من الباطل. هذه مهمة، من أهم المهمات أن تعرف الحق من إيش؟ من الباطل، خاصة إذا التبست الأمور على الإنسان وصار الكثير من الناس يدعي أنه على الحق، والتبست على الناس الأحوال، وصار الكل يدعي الوصلة، كلهم يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل واحد يقول: لا أنا طيب، والناس قد تقول: هذا يقول أنا عن الحق، وهذا يقول أنا عن الحق، وهذا يقول هذا ضل، وهذا يقول هذا ضل. فمن هو المحق ومن هو المبطل؟ العالم يبين لك الحق إيش من الباطل، والمحق من إيش من المبطل. لأنك إذا عرفت الشيء عرفت حقيقته وانتهت المسألة عنها. والإنسان واجب عليه أن يرجع لأهل العلم في البيان، ولما يأتيك الحق لا تجادل، إذا جاءك الحق لا تجادل، خلاص. ليه؟ لأنه لما يأتي الحق يجب قبوله، لا يجوز الجدال فيه، تجادل في الحق بعدما تبين ما يصلح. واضح هذا؟ نقف إن شاء الله تعالى عند قوله: بهم يعرف الحلال من الحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.